تخيل لو أن المرء يذهب إلى معرض فني مرموق، يختار لوحة فنية ساحرة، يدفع ثمنها، يعود بها إلى المنزل ويعلقها بفخر على جدار غرفة المعيشة.
شعور جميل بالامتلاك والراحة، صحيح؟
بالضبط، هناك شعور عميق بالارتباط في هذه المادية، إطار الخشب، ملمس الألوان الزيتية، حقيقة أن هذا الشيء يعني موجود فيزيائياً وملموس وملك خالص لمن اشتراه.
فعلاً، شيء تملكه للأبد.
لكن تخيل الآن أن يستيقظ المرء ذات صباح وهو يرتشف قهوته ليجد أن مندوباً من المعرض الفني قد دخل ببساطة إلى غرفة المعيشة وسحب اللوحة من الجدار.
يا إلهي، وترك مكانها مساحة فارغة على الحائط؟
تماماً، وعند سؤاله عن السبب يجيب المندوب ببرود شديد: رخصة المشاهدة الخاصة بك قد انتهت، أو ربما المعرض قرر إغراق أبوابه وتصفية أعماله.
هذا السيناريو يعني يبدو وكأنه مشهد من رواية ديستوبيا خيالية، لكنه بصراحة يجسد بدقة الشعور بالهشاشة الذي بدأ يطغى على عالم نعتمد عليه يومياً.
وهذا القلق تحديداً هو ما يجتاح عالم الترفيه اليوم، وهو ما يضعنا أمام مهمة واضحة في استكشافنا المعمق هذا. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. لدينا اليوم كومة من المصادر المتقاطعة: مقالات تحليلية، تقارير مالية، وتصريحات رسمية من شخصيات بارزة في الصناعة مثل السيد شومان من شركة سوني.
وكل هذه المصادر تشير إلى زلزال حقيقي قادم.
زلزال بالفعل. شهر يوليو من عام 2026 سيسجل في التاريخ كعلامة فارقة. سوني أعلنت رسمياً أنها ستنهي إنتاج الأقراص المدمجة لجميع ألعاب بلاي ستيشن الجديدة بحلول شهر يناير 2028.
إعلان صادم للكثيرين.
مهمتنا في هذا الاستكشاف ليست مجرد استعراض هذا الخبر، بل فهم الدوافع الحقيقية وراء هذا التحول الجذري وتأثيراته على فكرة امتلاك الألعاب وما يعنيها هذا القرار لمستقبل الترفيه الرقمي على مستوى العالم.
شوف، لفهم هذا القرار يجب أن نبتعد قليلاً عن العاطفة وننظر إلى الصورة الكبرى، وتحديداً لغة الأرقام. التحول لم يحدث بين ليلة وضحاها.
صحيح، الأرقام التي قرأتها في التقارير المتاحة أمامنا مذهلة حقاً. يعني في عام 2013 عندما أطلق جهاز بلاي ستيشن 4، المبيعات الرقمية كانت تشكل أقل من 10% فقط،
وتلك النسبة الضئيلة كانت تعتبر مجرد خيار ثانوي للمستخدم. لكن دعنا ننظر إلى كيف تصاعد هذا المنحنى بطريقة دراماتيكية. بحلول عام 2020 ومع إطلاق بلاي ستيشن 5، قفزت النسبة إلى 45%.
قفزة هائلة في 7 سنوات فقط.
بالضبط، والأهم من ذلك، في العام المالي الأخير لعام 2025 وصلت النسبة إلى 80% من إجمالي مبيعات الألعاب الكاملة. ما نراه هنا ليس مجرد مفاجأة، بل نتيجة حتمية. هو إعادة هيكلة كاملة لسلوك الشراء مهدت الطريق لقرار سوني الحالي.
طيب، هذا يأخذنا لتحليل دانيال أحمد، مدير الأبحاث في مؤسسة نيكو بارتنرز، الذي أكد في المصادر أن إصدار بلاي ستيشن 6 القادم بدون محرك أقراص أصبح يعني أمراً حتمياً.
تحليل دقيق جداً.
لكن مهلاً، لا يمكن أن يكون التخلص من تكاليف تصنيع البلاستيك والتغليف والشحن هو الدافع الوحيد لشركة ضخمة بحجم سوني لاتخاذ قرار قد يغضب شريحة ضخمة من مجتمع اللاعبين. لابد أن هناك محركاً اقتصادياً أضخم يعمل في الخلفية، أليس كذلك؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن قراراً يبدو في ظاهره تقنياً هو في جوهره قرار اقتصادي بحت. توفير تكاليف التغليف والشحن وإدارة المخزون، هذا مجرد قمة الجبل الجليدي. المحرك الحقيقي يكمن في القضاء التام على سوق الألعاب المستعملة.
سوق الألعاب المستعملة؟ بصراحة لطالما تخيلت هذا السوق وكأنه دلو به ثقوب.
تشبيه مثير، كيف ذلك؟
يعني سوني تصب مئات الملايين لإنتاج لعبة ضخمة، ولكن الأرباح تتسرب من تلك الثقوب لسنوات. شخص يشتري اللعبة ب$60، ينهيها، ثم يبيعها لمتجر ب20، ليقوم المتجر ببيعها لشخص آخر ب40، وهكذا تستمر الدورة.
اللعبة الواحدة تباع 4 أو 5 مرات.
تماماً، بينما سوني لم تحصل في النهاية إلا على ثمن النسخة الأولى فقط، والآن يبدو أن الشركة قررت استبدال هذا الدلو المثقوب بالكامل. هل كان هذا القرار مجرد مسألة وقت للسيطرة التامة كما أشار المحلل ماد بسكتيلا؟
سؤال ممتاز. بسكتيلا أشار بوضوح إلى أن هذه الخطوة تدور حول الربحية البحتة. إذا ربطنا هذا برد فعل الأسواق، سنجد أنه في يوم إعلان سوني ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.3%.
وول ستريت تحب الاحتكار.
بالتأكيد، الأسواق المالية تكافئ الشركات التي تتمكن من إغلاق النظام البيئي الخاص بها وضمان السيطرة الكاملة على التسعير والتوزيع. بدون محرك أقراص، سوني لا تواجه أي منافسة، هي المتجر الوحيد المتاح وهي من يحدد متى تبدأ التخفيضات ومتى تنتهي.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً ومقلقاً بعض الشيء. السيطرات الاقتصادية لسوني تقودنا مباشرة إلى الثمن الذي سيدفعه المستهلك، وهنا نعود لفكرة فقدان حقوق الملكية الفعلية التي تحدثنا عنها في البداية مع قصة اللوحة الفنية.
وهم الامتلاك في العصر الرقمي.
بالضبط، في العالم الرقمي الأمر أشبه بشراء تذكرة دخول لمدينة ملاهي بدلاً من امتلاك اللعبة نفسها، يعني المرء يدفع ثمن التذكرة ليدخل ويستمتع، ولكن بمجرد أن تقرر إدارة الملاهي إغلاق الأبواب ينتهي كل شيء.
هذا التشبيه يضع أيدينا على الجرح المباشر. المصادر توضح الفرق الشاسع بين شراء القرص واستئجار رخصة رقمية. شروط الخدمة تسمح بسحب هذه الرخصة وإلغائها دون أي إنذار مسبق.
وهذا يذكرنا بحادثة محاولة سوني قبل سنوات إغلاق متاجر بلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن فيتا. رغم تراجعهم وقتها، لكن الحادثة أظهرت مدى هشاشة هذه المكتبات الرقمية.
صحيح، وأزمة حفظ التراث الرقمي هنا تصبح حقيقية جداً. التاريخ الرقمي مهدد بالزوال عند إغلاق الخوادم أو إفلاس الشركات.
لذلك رأينا رد فعل محبط جداً من مجتمع هواة الجمع وشركة مثل IM8Bit الذين رفعوا شعاراً لتحيا الوسائط المادية. هم يرون القرص كمنقذ.
لكن هنا يجب أن نتوقف عند تحليل فرانك سيفالدي من مؤسسة تاريخ ألعاب الفيديو، لأن هذا التحليل يفكك هذه المخاوف بشكل نقدي.
ماذا يقصد سيفالدي تحديداً؟
هو يوضح أن الأقراص الحديثة غالباً ما تكون غير مكتملة. دورة تطوير الألعاب اليوم تتطلب إرسال اللعبة للمصانع قبل أشهر، فتستمر الشركات في إصلاح الأخطاء وتطلق ما يسمى بتحديثات اليوم الأول.
لحظة، يعني القرص بحد ذاته قد يصبح عديم الفائدة إذا أغلقت الخوادم ولم نتمكن من تحميل هذه التحديثات؟
تماماً، القرص البلاستيكي اليوم هو في أحيان كثيرة مجرد مفتاح رقمي أو إثبات شراء يحتاج للإنترنت ليكتمل.
يا إلهي، يعني حتى الوهم الذي نتمسك به كمستهلكين ليس حقيقياً بالكامل. زوال الملكية إذن ليس مجرد مشكلة فلسفية، بل له تداعيات مدمرة على أرض الواقع، خاصة على متاجر التجزئة. التقارير تشير إلى انهيار أسهم متجر جيم ستوب بنسبة 8.7% بمجرد صدور الإعلان.
وهذا أمر متوقع لاعتمادهم التاريخي على الألعاب المستعملة.
لكن هناك اعتراض منطقي قد يطرحه البعض. ألا يمكن لهذه المتاجر ببساطة أن تبيع بطاقات الأكواد الرقمية بدلاً من الأقراص؟ يعني تذهب للمتجر، تشتري كوداً داخل علبة بلاستيكية كما سنرى قريباً مع لعبة GTA 6، وتنتهي المشكلة.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن نموذج الرمز داخل الصندوق لا يحل المشكلة الاقتصادية لهذه المتاجر.
لماذا؟ الأرباح ليست كافية؟
بالضبط، هوامش الربح من بيع الأكواد الرقمية أو حتى الألعاب الجديدة ضئيلة جداً، ولا تقارن أبداً بأرباح الألعاب المستعملة التي كانت تصل ل100% أحياناً. إلغاء الأقراص هو إعلان إفلاس بطيء لهذه المتاجر.
طيب، وماذا عن اللاعبين أنفسهم؟ التقارير تتحدث عن زلزال في الأسواق النامية. نحن نتحدث عن دول مثل إيران أو الدول الخاضعة للعقوبات الاقتصادية.
هذا البعد كارثي ومؤلم بصراحة. التوجه نحو الرقمية الكاملة يعمق الفجوة بشكل مخيف بين اللاعبين في الدول المتقدمة والنامية.
فعلاً، في تلك الدول هناك صعوبة بالغة في الدفع بالدولار وغياب للبطاقات الائتمانية الدولية المربوطة بالمتاجر، ناهيك عن مشكلة الإنترنت البطيء. يعني تخيلوا محاولة تحميل لعبة بحجم 100 جيجا بايت بخط إنترنت يتقطع كل ساعة.
القراص المادية كانت شريان الحياة الوحيد لهؤلاء اللاعبين، كان بإمكانهم شراء القرص وتداوله دون الحاجة لبنية تحتية رقمية معقدة. التخلص من الأقراص يعني حرفياً إقصاء الملايين من المشاركة في هذه الثقافة.
وهذا يطرح تساؤلاً حول المشهد المعقد بأكمله. بالنظر إلى هذا كله، هل تغري الزوني وحيدة خارج السرب؟ أم أن هذه هي النهاية الحتمية لجميع أشكال الترفيه؟ كيف هو وضع المنافسين؟
الأرقام تقول إن سوني لا تغرد وحيدة. شركة نشر كبرى مثل كابكوم أعلنت أن 93% من مبيعاتها أصبحت رقمية.
93%؟ هذا رقم شبه كامل.
نعم، وهناك شركة AA أيضاً التي حققت أرباحاً بقيمة 528 مليون دولار من المبيعات الرقمية مقابل 81 مليوناً فقط للمنتجات المادية. الصناعة بأكملها تتجه نحو هذا المسار.
طيب، ألا يوجد أي منافس يقاوم هذا التيار؟
نينتندو لا تزال الحصن الأخير. المصادر تشير إلى أن جهاز سويتش 2 المتوقع سيستمر في استخدام البطاقات المادية، ومبيعاتهم الرقمية تقف عند 54.6% فقط.
جمهور نينتندو دائماً متمسك بالملموس. وماذا عن عالم الحاسب الشخصي؟
عالم الحاسب الشخصي رقمي منذ زمن، لكن هناك متاجر مثل جي أو جي تقدم الألعاب خالية من إدارة الحقوق الرقمية. هذا يتيح للمستخدم الاحتفاظ بنسخة اللعبة للأبد دون الحاجة للاتصال بخوادم الشركة.
هذا يعطينا لمحة من الأمل، وهناك أيضاً المصادر التي تتحدث عن مايكروسوفت ومشروع بروجكت هيليكس والعمل على ميزة تحويل القرص إلى رقمي. هل يمكن أن ينقذ هذا ما تبقى من مكتباتنا؟
ميزة تحويل القرص إلى رقمي هي فكرة ذكية تهدف لتعويض أصحاب الأقراص بنسخ رقمية دائمة عند انتقالهم لأجهزة لا تدعم تشغيل الأسطوانات، لكنه يعني مجرد حل انتقالي يثبت أن المستقبل رقمي بامتياز.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ عندما ننظر إلى صناعة الموسيقى مثلاً، رأينا موت الأقراص المضغوطة، لكننا شهدنا عودة قوية ومذهلة لأسقوانات الفينيل كسوق متخصص. هل يمكن أن تشهد ألعاب الفيديو نهضة مشابهة في المستقبل، أم أن الصناديق الفارغة التي تحتوي على مجرد أكواد هي أقصى ما سنحصل عليه؟
التشبيه بالفينيل دقيق جداً. بينما يتجه المعسكر الأكبر نحو الرقمية الكاملة، وهو السيناريو الأكثر احتمالاً للجمهور العريض، قد تظل هناك سوق صغيرة ومكلفة للمقتنين.
تقصد شركات مثل ليميتد ران جيمز؟
بالضبط، ومثل شركة إترنم أيضاً. ستكون هناك إصدارات مادية خاصة للمهوسين بجمع الألعاب، لكنها ستكون مكلفة وذات إنتاج محدود، ولن تكون الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك العادي.
خلاصة القول إذن، نحن نوازن هنا بين مكاسب الشركات العملاقة تتمثل في توفير التكاليف وتحقيق أرباح قياسية والتحكم الكامل في النظام البيئي، وبين خسائر فادحة للمستهلكين.
خسائر تبدأ بنهاية الملكية الحقيقية للاعب، مروراً بالاعتماد الكلي والمقلق على المنصات الرقمية، وصولاً إلى خسارة سوق الألعاب المستعملة الذي كان يوازن الأسعار.
هذا الاستكشاف المعمق مهم جداً، لأنه يمس جوهر علاقة المرء بمكتبته الترفيهية وحريته في التصرف بما يشتري وبأمواله. وهذا يقودني إلى فكرة أخيرة تلوح في الأفق أريد طرحها للختام.
تفضل، ما هي هذه الفكرة؟
هي فكرة لم تطرح صراحة في المصادر، ولكنها تبني عليها بشكل مخيف. يعني في عالم مادي كان بإمكان المرء ببساطة توريث مجموعة ألعابه النادرة للأجيال القادمة، ولكن في هذا المستقبل الرقمي المحكوم برخص مؤقتة ومرتبط بحسابات شخصية لا يمكن نقلها.
لا يمكن توريث الحسابات الرقمية قانونيا، صحيح؟
بالضبط. السؤال هنا الذي أتركه للمستمعين للتأمل، هل يشهد هذا العقد نهاية مفهوم الميراث الترفيهي إلى الأبد؟ وهل سنفقد جزءاً من تاريخنا الشخصي والثقافي مع اختفاء الأقراص البلاستيكية؟ هذا شيء يستحق التفكير بعمق.